بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال العزيز في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية المباركة تخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتحصر وجوده المبارك في أنه رحمة للعالمين. من هذه الآية نستنبط أنه أفضل الخلق هو النبي، إذ أن الله تعالى في القرآن الكريم لم يوصف أحد من الأنبياء بهذا الوصف إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى أن صياغ الآية لغويا يدل على الحصر، لأنه استثناء من النفي، والاستثناء من النفي يفيد الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بما أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل شيئا إلا بغاية، فإرساله للأنبياء لهداية البشر، لأن الغاية من إرسال الأنبياء والشرائع إنزالها من السماء هداية الناس وهداية البشرية إلى الحق، أي إلى معرفة الله تعالى. لذلك الله تعالى من هذا المنطلق عرف نبيه صلى الله عليه وآله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الغاية من إرسالك أن تكون رحمة للعالمين. فوهب للنبي صلى الله عليه وآله هذا المقام العظيم، وهو مقام بحسب تفسير الآيات الشريفة في الأنبياء يبدو أنه يختص بالنبي صلى الله عليه وآله. الله تعالى فسر شخصية إبراهيم لأواه حليم، فسر بعض الأنبياء بصبرهم مثل أيوب، بعضهم بيقينهم مثل يحيى، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فسره بأنه أرسل فقط رحمة للعالم. في كلمة العالمين وقع اختلاف بين المفسرين، وهناك برزت أقوال. القول الأول أن العالمين بمعنى العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. القول الثاني أن المراد من العالمين كل ذي علم، سواء كان إنسا أو جنا أو ملكا. وإذا قلنا أن الحيوان له مرتبة من العلم والوعي، فقد يكون مشمولا في هذه الكلمة، ولكن بما أنه نعلم أن قلم التكليف ساقط عن الحيوان، إذن خارج عن العالمين لعله بالتخصيص لا بالتخصص. إذا قلنا أن الحيوان ليس له وعي فخروجه تخصصي، إذا قلنا أن الحيوان له وعي فخروجه تخصيصي، لأن قلم التكليف مرفوع عنه. وإن كان من بعض روايات عالم البرزخ أو يوم القيامة يعرف أن بعض الحيوانات مكلفون، لذلك يمكن القول بأن العالمين يشمل كل ذي علم من أدنى مراتب العلم في الحيوان إلى أعلى مراتب العلم في الإنسان والملك. القول الثالث أن المراد من العالمين ما هو مخلوق في السماء والأرض، عالم السماء وعالم الأرض، مثل ما أن القرآن يقول له ما في السماوات وما في الأرض. فالمقطع الأول عالم الأول، المقطع الثاني عالم الثاني، إذا قرأناه بالتثنية. أما إذا قرأناه بالجمع فإن المراد من العالمين يعني المخلوقين، وهذا يكون هو القول الثالث. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني رحمة للمخلوقين. فإذا كانت الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وآله أن يكون رحمة للعالمين، يعني أن الله تعالى جعل النبي فوق العالمين لأنه هو رحمة للعالمين، والروايات تؤكد هذا المعنى. وفي رواية نحن، يعني النبي وأهل البيت عليهم السلام، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، يعني أنه التسبيح في العالم جاء منهم. ولا شك أن تسبيح الله تعالى من مظاهر الرحمة، فقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نأخذ بإطلاقه. لماذا نخصصه بالإنس والجن؟ ولماذا نخصصه بما هو ذي علم؟ ولماذا نخصصه بما هو في الدنيا كما قيل؟ هذا أحد الأقوال ما أشرنا إليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لأهل الدنيا، كناية عن أهل الدنيا. ولكن العالمين بتفسير الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام مفهوم عام يشمل كل المخلوقات في السماوات وفي الأرض. ولذلك جاءت الروايات تؤكد أن النبي أشرف الخلق لأنه مبعوث لعالم الوجود رحمة. لذلك عندما نقرأ حياته وسيرته لا نرى في حياته وسيرته مما يوجب الغضب على الناس أو ما يوجب اللعن عليهم بشكل عام، لأن وظيفته كانت أن تكون رحمة للعالمين. هذا الوجود المبارك يعتبر الغاية من عالم الخلق، لذلك عندنا في بعض الروايات أن السماوات والأراضين، وفي زيارة الجامع أكو إشارة إلى هذه المعاني، خلقت لأجلنا أهل البيت، لأننا رحمة العالمين، فالله تعالى لأجل رحمته خلق هذه الموجودات. وعلى هذا الأساس إذا كان النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وهذا واجبه وهذه غايته من إرساله، إذن يجب أن يكون أعلم من كل العالمين، أعقل، أحكم، وإلا كيف يكون رحمة لهم؟ أرفع وأرحم من غيره. لذلك هذه الجملة رحمة للعالمين تشير إلى جميع صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وبمعنى آخر أدق، تتجلى الرحمة الإلهية في وجوده المبارك. الله أراد أن يبين مقام الرحمة عنده، خلق النبي صلى الله عليه وآله وأرسله رحمة للعالمين. إذا جمعنا بين هذه الآية وبين آية ثانية، ورحمتي وسعت كل شيء، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من جانب الآخر الآية تقول ورحمتي وسعت كل شيء، إذن المراد من العالمين كل شيء. لذلك التفسير الأخير الذي أشرنا إليه هو الأقوى عندما نجمع بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى. ما أرسلناك خطاب إلى النبي فقط، لأن الخطاب مفرد وليس جمعا، فقط أنت، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من جانب آخر القرآن يقول ورحمتي وسعت كل شيء، إذن معناته أن النبي صلى الله عليه وآله حجة الله على كل شيء في عالم الوجود. لذلك الروايات تقول كل مخلوق شهد بالوحدانية وبرسالة نبينا ثم أفيض عليه الوجود، والذي لم يذكر الشهادتين ما كان يستحق الوجود، يعني ما كان يستحق الرحمة الإلهية. في آية أخرى الله تعالى يقول ما من شيء إلا يسبح بحمده، والنبي صلى الله عليه وآله يقول نحن سبحنا فسبحت الملائكة. إذن حتى مصدر التسبيح من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هكذا شخصي عرفه القرآن، فكيف هذه الرحمة تنقطع بموته؟ الآية ذكرت انقطاع الرحمة؟ لا، حسب ظاهر الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني هذه الرحمة وهذا الوجود المبارك موجود إلى يوم القيامة، بل حتى في يوم القيامة وحتى في الجنة. كيف يستمر هذا العنصر المبارك الذي رحمة للعالمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يستمر بوجود أمير المؤمنين عليه السلام لأنه وصيه، ثم بوجود الإمام الحسن عليه السلام، ثم بوجود الإمام الحسين عليه السلام، إلى الإمام الجواد الذي أقمنا هذه الذكرى هذه الليلة باسمه المبارك؟ إذن الأئمة كل واحد منهم مصداق هذه الآية، وشنو الدليل من القرآن؟ الدليل من القرآن واضح، أنفسنا وأنفسكم، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما من هو نفس النبي؟ أمير المؤمنين بنص القرآن. اجمع بين هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله تعالى أنفسنا وأنفسكم في آية المباهلة، وقوله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. النتيجة ماذا؟ أن النبي وأهل البيت نفس واحدة، والله أرسلهم فقط رحمة للعالمين، وهذا سر وجود بقاء الإمامة إلى زماننا. يعني هذه الآية لا زالت الآن لها مصداقية بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتتم الرحمة الإلهية بوجوده لأنه مكلف بدولته، ومقتضى دولته إتمام الرحمة الإلهية تصل إلى حد الظهور الكامل. لذلك ينقل أو يروى في حديث عن الإمام الجواد عليه السلام أنه كان يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي، يخاطب الإمام المهدي عليه السلام، لأنه كمال الرحمة في عالم الدنيا سيكون في دولته. فلاحظوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خطاب إلى النبي، ولكنه بنفس القرآن يشمل أمير المؤمنين، لأن النبي نفسه، لأن أمير المؤمنين نفس النبي، وسائر الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أيضا نفس أمير المؤمنين، نور واحد. من هنا جاءت بعض الروايات في خلق أنوارهم أن الله تعالى أول ما خلق خلق نوري، ثم خلق من نوري نور علي، ثم خلق من نوري نور فاطمة، ثم خلق من نور علي ونور فاطمة الحسن والحسين عليهم السلام، وكذلك سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن كلهم يرجعون إلى عنصر واحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا مقام الإمامة في القرآن. يسألون اسم أمير المؤمنين ما موجود في القرآن، ما يفهمون القرآن، اسم الأئمة لم يذكر في القرآن، ما يحتاج. أنت اجمع بين آيتين فقط ولا نضيف إليهما أي رواية، الآية الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية الثانية أنفسنا وأنفسكم. بإجماع المفسرين أن المراد من أنفسنا أمير المؤمنين. إذا صار أمير المؤمنين مصداقا لأنفسنا، وأنفسنا أرسلناها، ما أرسلناها إلا رحمة للعالمين، يعني لم نرسل عليا إلا رحمة للعالمين، وكذلك سائر الأئمة. فلسفة بقاء الإمامة إلى عصرنا هو هذه الآية. هذه الآية تدل على أنه لماذا الإمامة لابد أن تنصب بعد النبي، ولماذا لابد أن تستمر إلى يوم القيامة، لأن الرحمة الإلهية غير محدودة بزمان ولا مكان. أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى الأبد بلا نهاية بلا حد، فتتمثل في وجود أمير المؤمنين، ثم في وجود أولاده عليهم السلام، ثم في وجود الإمام المهدي عليه السلام. من هذا المنطلق نستنتج نتيجة أخرى جميلة، أن أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده عليهم السلام إلى الإمام المهدي رحله الفداء يجب أن يكونوا موصوفين بأوصاف النبي، وإلا كيف يكونون خلفاء النبي؟ من هنا نحذف ونمنع كل صحابي يدعي الخلافة بعد النبي، لأنه كل صحابي بعد النبي لا يشبه النبي، فضلا أن معظمهم عبدوا الأصنام. في صحابة النبي لا تجد أحدا لم يعبد الأصنام إلا عليا، والنبي لم يعبد الأصنام. لذلك عندما تنظر إلى الإمام الجواد كأنما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله، تطابق متشابه، اشتباه إذا أكو واحد يعبر بالتشابه تسامحي، تطابق أكو بين صفات الأئمة وصفات النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم ينوبون عن أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بنص القرآن نفس النبي. هل يمكن أن نفس النبي يخالف النبي في صفاته؟ مستحيل. الآية عندما تقول أنفسنا وأنفسكم، تدرون من لاح المعنى اللغوي النفس يعني العينية، والعينية يعني الاتحاد في جميع الآثار والصفات. من هذه الآية خل أستخرج بعد معاني أخرى جميلة. إذا كان أمير المؤمنين نفس النبي، نفس النبي كانت معصومة، ينبغي أن يكون أمير المؤمنين معصوما، وإلا كيف أصبح نفس النبي؟ ينبغي أن الأئمة من بعده أيضا يكونوا معصومين حتى يكونون نفس أمير المؤمنين، وكذلك نستنبط من هذه الآية إن علم النبي موجود في أمير المؤمنين، لأنه إذا كان نفس النبي فهو عالم، كما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عالم. لذلك هذا الحديث معروف، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت من بابها. وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام. وأحد أسباب طائفة من الروايات في الفقه التي تنص في أسانيدها على أن الإمام الباقر على سبيل المثال أو الإمام الصادق عليهم السلام يذكرون الرواية عن أبيهم وعن جدهم ويسندونها إلى النبي، عندنا روايات كثيرة. أحد أسباب هذا الإسناد فيها بحث في محله لابد أن يبحث، أنهم يريدون يبينون للناس أنه نحن نفس النبي، ما عند النبي عندنا من العلوم، حتى لا يقولون هذول يخرصون على الغيب مثلا، أو يجتهدون أو يكتسبون العلم. لا، أخذوا العلم من النبي مباشرة، لأن جدهم أمير المؤمنين أخذ العلم من النبي بدون اكتساب. فمن في الصحابة أخذ العلم من النبي بدون اكتساب؟ لا يوجد. عل أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا الحديث لا الشيعة ولا السنة لم يذكرونه في حق أحد من الصحابة والخلفاء. هذا من مختصات أمير المؤمنين في كتب الفريقين، وهذا يؤكد قوله تعالى أنفسنا، يؤكد قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يجي الآن يصير حديث في بعض الندوات أن الأئمة ما لهم ذكر في القرآن، وين وجودهم في القرآن؟ كل مقاماتهم وجميع فضائلهم هي مذكورة في هذه الآية وآية الأنفس وتدل عليها، ولكن تفاصيلها جاءت في الروايات، وإلا تكفينا آية ما أرسلناك وآية أنفسنا لإثبات الإمامة والخلافة والعينية بين النبي وبين الأئمة الأطهار عليهم السلام. نحن في الحقيقة ابتعدنا عن القرآن، لذلك ما عندنا استدلال قوي عن الإمامة في القرآن. هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تثبت العصمة للنبي وأهل البيت، تثبت النبوة والإمامة والخلافة للنبي وأهل البيت، تثبت علمهم وأنهم أعلم الناس من الأولين إلى الآخرين، لأنه إذا كان لهم مقام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كيف يكون موجود مبارك رحمة للعالمين وهو أقل منهم علما؟ العقل يقبحه، لابد أن يكون أعلم من كل العالمين حتى يكون رحمة لهم من قبل الله. أذكر مثال عرفي جدا بسيط وإن كان ليس شأن هذا المجلس. إذا أنت في قضية علاج راجعت الطبيب وأنت علمك بالعلاج أكثر من الطبيب، هل يعتبر الطبيب في علاجك رحمة لك؟ متى يكون الطبيب رحمة؟ إذا شعرت أنه أفهم وأعلم منك ويهديك إلى طريق العلاج. أما إذا كنت تراه في نفسك بمساواة وأنت أكثر، بعد لا معنى لأن تقول أنه هذا الطبيب دواؤه كان رحمة لي وعالجني. القرآن عظيم، كلمات القرآن عظيمة جدا، وكثير وكثير لم يتعمقوا فيها لا من المفسرين ولا من غير المفسرين. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الآية تثبت مقامهم العلمي وعصمتهم وأكثر، راح أبين الأكثر. تثبت هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله له ولاية تكوينية على الوجود فضلا عن الولاية التشريعية. ولاية التشريعية مشتركة بينه وبين سائر الأنبياء. إذا الله تعالى حصر الحكمة والغاية من إرساله أن يكون رحمة لكل المخلوقات، إذن ينبغي أن يكون له ولاية تكوينية على جميع المخلوقات حتى يكون رحمة لهم. قد لا ينفذ الولاية، قد أنه يرضى بقضاء وقدر الإلهي، ولكن هذا المقام يقتضي أن يكون له ولاية تكوينية في كل شيء. من آثارها أنه بدعائه يستجاب، يقدر يغير كل السنن إذا رأى مصلحة وحكمة في ذلك. طبعا بلا شك أن لذلك النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام أحكم الناس، أعقل الناس، أعلم الناس، أفقه الناس، وأفهم الناس، بل أفهم العالمين، مو فقط الناس. لذلك الله تعالى وصف نبيه بآية مختصرة ولكنها عميقة جدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رسول الله. فتحمل جهل الناس، ظلم الناس لك، ولأمير المؤمنين ولبنتك ولأولادك، ولكنك مرسول لا للغضب، مرسول للرحمة واللطف. لذلك صدر منه هذا الحديث المشهور: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لأن مقامه جدا عظيم. كلما يكون مقام الشخص عظيم، الإهانة عليه والتجاوز عليه يكون عظيم وأعظم. النبي الذي لم يرسل إلا رحمة للعالمين، التجاوز عليه راح يكون أعظم من التجاوز على كل إنسان آخر. لذلك يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا مقامه صلى الله عليه وآله، ومقام أهل البيت عليهم السلام. من خلال هذه النكتة نصل إلى نتيجة أخرى، وهي أن مظلوميتهم أعظم من مظلومية جميع الأنبياء والأوصياء، لأن مقامهم أعظم. فجهل الناس باتجاههم راح يكون ظلم أشد ومظلوميتهم أشد. ولذلك الإنسان يموت، كل نفس ذائقة الموت، ولكن عندما يموت بظلم أحد أهل البيت يكون هذا ظلم عظيم، لا يوجد فوقه ظلم آخر، لأن المقتول هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. والله تعالى عبر عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هذا مقام أهل البيت في القرآن. إذا أدركنا هذه الآيات بعمق سنعرف مقاماتهم، وسنبكي على مظلوميتهم، وأن الظلم الذي جرى عليهم لم يجرى على أحد غيرهم، لأن مقامهم أعظم من مقام كل شيء. فالظلم بالنسبة إليهم راح يكون أعظم بالنسبة إلى غيره. لذلك رمز بقاء مظلوميتهم، خصوصا مثل الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد بشهادة فجيعة جدا، راح يكون قضية في تاريخ البشرية لا مثيل لها ولا نظير لها. لأن الإمام الحسين عليه السلام ليس نبيا من الأنبياء أو وصيا من الأوصياء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله عبر عنه: حسين مني وأنا من حسين. والقرآن يقول أنفسنا، والقرآن يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لم يرسل الحسين عليه السلام إلا رحمة للعالمين. فالظلم الذي جرى على الحسين أعظم ظلم على كل ولي من أولياء الله، خصوصا المعصومين منهم. ولذلك مظلوميتهم لا تتوقف في زمان أو مكان معين، تستمر. ولا نستغرب 1400 سنة الناس يبكون على مظلومية الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام بشكل عام، لأن المقام الذي عندهم يستدعي أن الظلم الذي يجري عليهم أعظم ظلم في عالم الوجود. نسأل الله تعالى أن يثيبنا على مصائبهم، ويعظم لكم الأجر بشهادة الإمام الجواد عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.